بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا والمستمعين أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله سوف يبث هذا البرنامج في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المستمعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وقد وردت في هذه الحلقة عدة أسئلة. أول سؤال فضيلة الشيخ ورد إلى هذه الحلقة من الأخ محمد من منشأة الأمراء، يقول: ما حكم أكل الفسيخ؟ ولعله يشير إلى أعياد الربيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا عن حكم أكل الفسيخ فإنه جائز، فهو من جملة الأسماك، وقد أحل الله سبحانه وتعالى لنا صيد البحر وطعامه، كما قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالسمك على أي حال من الأحوال وعلى أي صفة من الصفات فهو مباح جائز، كما نص على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفال بعيد الربيع فإنه من جملة البدع والأعياد المنكرة التي في دنيا الناس، وقد سبق وبينا أنه لا يشرع الاحتفال إلا بيومين فقط، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وعليه فمن اشترى هذا في هذه المناسبة وأظهر هذه المناسبة والاحتفاء فيها بتخصيصها بأكل هذا النوع من الأسماك فإن هذا من البدع المحدثة في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: أعمل مندوب تحصيل مال من بعض المحافظات، وتكفلت المؤسسة بمصروفات الطريق والطعام، فهل يجوز لي أن أركب مواصلة أقل راحة وأرخص سعرا من أجل توفير فارق السعر لنفسي بين هذه المواصلة والمواصلة الأخرى المريحة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع فيه إلى شرط المؤسسة معك، إن كانت تجعل لك مبلغا مقطوعا بغض النظر عن أنك تركب أو تمشي، تركب هذه الوسيلة أو لا تركب هذه الوسيلة، فهو مباح لك وجائز. أما إذا كانت تتكفل بثمن المواصلات فإنك تأخذ منها ثمن المواصلات بالفعل، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من المال زائدا حتى تستأذن. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما حكم المماطلة في سداد الديون؟ وهل يجوز للدائن الدعاء على المدين لأنه ظلمه بعدم وفائه بسداد الدين، مع العلم أنه لم يكن هناك أجل للسداد؟
الحمد لله رب العالمين. أما المماطلة وهي تكون من المليء الغني القادر على السداد ولكنه يمتنع من ذلك، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب وظلم عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فلا ينبغي لإنسان قادر على السداد أن يمتنع عن السداد، بل عليه أن يعجل بالوفاء حتى لا يعجله الموت وهو مقيد بدينه هذا، فيحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان معسرا فإن الواجب على من له الدين عليه أن ينظره، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن من عليه الدين إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا، فإن كان موسرا فالواجب عليه أن يسدد، فإن ماطل ولم يسدد كان ظالما وعليه، فلو دعا عليه المظلوم فلا بأس ولا حرج، فهذا جائز ودعوة المظلوم مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما إذا كان معسرا فالواجب على من له الدين أن ينظره، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بياء ميم، تسأل سؤالا طويلا حاصله أنها تريد نصيحة من فضيلتكم للخروج مما تعانيه من الضغط النفسي والتشتت في الحياة والتقصير في العبادة والخوف من الانتكاس.
الحمد لله رب العالمين. ننصح أختنا أنها تعتصم بالله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص الدعاء لله عز وجل أن يفرج كربها وأن يزيل همها وأن يشرح صدرها وأن يبدد غمومها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فالواجب على هذه الأخت أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعتصم به وأن تثق في أن الله سبحانه وتعالى سيفرج كربها ويزيل همها ويبدد همومها تلك إلى أفراح إن شاء الله وإلى انشراح صدر إن كانت من الصادقات. الأمر الثاني أن عليها أن تأخذ بالأسباب التي ترقق القلب وتقلل الغم بل تزيل الغم، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلتذكر الله عز وجل ولتكثر من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعليها أيضا أن تعتني بالقرآن، فإن القرآن من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال بعض السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي بعد ذلك عليها بصحبة الصالحات، فإن صحبة الصالحات لها فائدة عظيمة، فإن الأخت الصالحة ستذكرها إذا نسيت وستردها إذا انحرفت. الأمر الذي بعد ذلك عليها بالقراءة كثيرا في قصص الصالحين من سلف الأمة النجباء الأتقياء الأذكياء الألباء، فإن في قصصهم عبرة وفي قصصهم جندية، فالقصص جنود الله سبحانه وتعالى. فأنصح الأخت بالقراءة في كتاب سير إعلام النبلاء أو كتب الصحابة المصنفة في تراجمهم وكذلك التابعين وطبقات العلماء، فإن ذلك ولا شك مما يقوي إيمان الإنسان، فإن الإنسان إذا اطلع على قدوة السلف وعرف حالهم فإنه ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. فهذه جملة أمور وغيرها كثير على أختنا، نسأل الله عز وجل أن يسعدها وأن يزيل غمها وأن يكشف كربها وأن يرزقها السعادة. عليها أن تعمل بها وأن تنتفع بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياها لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ مصطفى، يقول: بعض المبتدعة يقولون ساخرين من أهل السنة إنكم تقولون عن الحاكم بأنه ولي أمر شرعي وهو لا يقول ذلك عن نفسه ولم يطلب البيعة والسمع والطاعة من أحد، ومع ذلك أنتم تسمعون له وتطيعون وتثبتون له الولاية الشرعية، فما جوابكم؟
الحمد لله، جوابنا عن هذا
الأخ وعن غيره من الإخوة الذين لا يدرسون باب الإمامة من كتب أهل السنة والجماعة، إنما يجعلون هذا السلطان والحاكم رجلا عاديا يتعاملون معه كرجل لرجل، منحين الأصل الشرعي في التعامل معه دون معرفة للضوابط الشرعية. هذه المشكلة، ولهذا يرسل الواحد منهم الأسئلة إلى هذا البرنامج ويتعجب كيف نقول بالسمع والطاعة، وكيف نعترف بالإمامة الشرعية وهو كما يزعم الإمام هذا لا يقول أنا إمام شرعي، ولكننا نقول هو إمام شرعي نسمع له ونطيع وفي عنقنا له بيعة وغير ذلك. هذا الرجل وغيره وأمثاله كما قلنا جهال بمنهج السلف ولا يطلعون على كلام السلف، وليعلم هذا وغيره أننا إنما نتعامل مع الحكام بموجب الشرع، فإن الشرع هو الذي جعله الحاكم الشرعي، وطالما أن الشارع أثبت له الولايات الشرعية بموجب إسلامه فإننا نثبتها له بموجب الشرع، وما علينا من الحاكم أن يقول كذا أو كذا. فلتتنبه إلى هذا، فالذي جعل الولايات الشرعية هو الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وإذا لم يكن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فهو وال شرعي. إذن نحن نأخذ أوامرنا من الشارع ونسير على ضوابط الشارع ونأخذ بنصوص الشارع. الأمر الثاني، وهل قال الإمام بأنه ليس إماما شرعيا؟ هل قال أنا لست إماما شرعيا ولا أؤمن بهذا الشرع ولا أعتقده؟ لم يقل هذا. فهل شرط أن يقول أنا إمام شرعي؟ ليس باللازم هذا، ما لم ينفي التحكم إلى الشرع جاحدا إياه مكذبا إياه مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فنحن نسمع ونطيع إذن بموجب الأمر الشرعي، ولا نرى الخروج على إمامتنا التي أمرنا بموجب الأمر الشرعي، ونراه وليا شرعيا بموجب الأمر الشرعي. ولهذا ناقشنا يا أخي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تناقشنا بعقلك. فهؤلاء الذين يقدمون عقولهم على النصوص، وهؤلاء الذين لا يتقيدون بقيود الشرع، ما لنا فيهم حيلة سبحان الله. فالواجب على الإنسان إذا سأل عن سؤال أن يسأل عن السؤال الشرعي، أن يسأل عن السؤال الشرعي وأن يستدل بالنصوص الشرعية. فمن هو الحاكم الشرعي يا أخي هداك الله؟ من هو الحاكم الشرعي؟ هو الحاكم المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ويحكم البلاد، حكم بغير ما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، كان ظالما أو كان عادلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو الضابط. فسل نفسك هل هذا الأمر موجود أم لا؟ فإن وجد هذا الإسلام كانت البيعة الشرعية في أعناقنا، وكانت الولاية الشرعية لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. أما المظالم فموجودة في كل عصر وفي كل زمان، ومع ذلك أهل السنة والجماعة ضابطهم واحد، ما لم يكن الكفر البواح فإن الوالي يكون واليا شرعيا، سواء حكم بما أنزل الله وهذا هو الواجب، أو لم يحكم بما أنزل الله وهذا إثم ومعصية إذا حكم بغير ما أنزل الله. قال الله عز وجل في شأنها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما على ذلك أئمة السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم التابعون وتابع التابعين وإلى يومنا هذا. وهذه عقيدة تتلقى يتلقاها الخلف عن السلف، أن الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، من تركه كان تاركا القيام بهذا الواجب فيكون عاصيا آثما لا كافرا جاحدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول أعمل طبيبة بإحدى الأماكن الحكومية بضوابط شرعية وكان زوجي يعلم ذلك قبل الزواج ولم يعترض قط، لكنه وبعد الزواج بأسبوع واحد تبين مدى كراهيته لعملي ويريد مني أن أتركه ومصر على ذلك، فماذا أصنع لإرضاء زوجي مع محبتي لعملي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان عملك لا يترتب عليه محظور شرعي فحاولي أن تقنع الزوج، فإن اقتنع فالحمد لله، وحاولي معه بالإحسان واللين، فإن أبى إلا أن تقري في بيتك فيجب عليك السمع والطاعة، فإن من حق الزوج على الزوجة القرار في البيت. قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فاسمعي وأطيعي وتركي العمل وأطيعي زوجك توفقي إن شاء الله وترشدي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: ما حكم من اشترط شرطا قبل الزواج على الزوجة ولم تنفذه بعد النكاح؟ فهل يحق له فسخ العقد أو الطلاق؟ وما موقفه من المؤخر والذهب وقائمة المنقولات؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فللزوجة أن يشترط وللزوجة أن تشترط، وإذا حصل وكان الشرط مباحا حلالا أن خالف أحد الزوجين فللطرف الآخر أن يطالب بحقه. فإن كانت المرأة قد اشترطت على الزوج شرطا ولم يوفي فإن لها أن تفسخ هذا النكاح وتطلب بالطلاق ولها حقوقها كاملة. وأما إذا اشترط الزوج على الزوجة شيئا من هذا من الشروط المباحة فإن أبت ذلك فله أيضا أن يطلقها، ثم إنه يطلب منها أن تفتدي نفسها منه وأن ترد عليه مهره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم إقامة الصلاة مرة أخرى وإعادة الصلاة بسبب لحن الإمام في الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن اللحن في الفاتحة إن كان لحنا جليا يغير المعنى أنه يبطل الصلاة، لكنني أعلم أن كثيرا من الناس قد يجهل اللحن الجلي الذي يحيل المعاني فتبطل به الصلاة، وقد يظن أنه بمجرد أن يغير حركة أن هذا من اللحن الجلي، وليس هذا فحسب، بل لابد أن يكون مع تغيير الحركة تغير في المعنى، مثل أن يقرأ الإمام صراط الذين أنعمت عليهم فينسب النعمة إلى نفسه، ومثل أن يقرأ الإمام إياك نعبد بدون تشديد الياء، فإن بهذا يتغير المعنى، لأن إيا إذا خففت كانت معناها الشمس والمعنى نعبد الشمس. فمجرد أن يلحن الإنسان في الحركات دون أن يتغير المعنى فهذا لا تبطل به الصلاة. فنقول لهذا الأخ: كان ينبغي عليك في السؤال أن توضح نوع اللحن الذي وقع فيه الإمام، فعلى افتراض أن هذا اللحن مما تبطل به الصلاة فإن الناس يعيدون صلاته، وحينئذ أعاد الصلاة في الميكروفون أو في غيرها فالأمر سهل ما لم يترتب على ذلك فتنة، فإن كان يترتب على ذلك فتنة فلا يفعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: لا يوجد عندنا من يسدد في خطبة الجمعة نظرا لقلة طلاب العلم، وأنا أحفظ القرآن الكريم ودرست بعض الكتب وحضرت بعض الدورات العلمية في شرح كتب الفقه والعقيدة، فهل يجوز لي صعود المنبر والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي، طالما أنك تجيد الخطبة وتجيد الخطابة وقد أعددت مادتها العلمية من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم سلف الأمة والعلماء، فعرى بركة الله سر، وفقك الله عز وجل وسددك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخت فاطمة تسأل سؤالا طويلا حاصله: كيف أحسن صورتي أمام والدة خطيبي التي رأتني في الشقة مع ابنها بمفردنا ولم يحدث بيننا شيء، إنما أراد أن يريني شيئا ما مع كوني نادمة على صعودي ومعترفة بخطئي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ننبه إخواننا وأخواتنا أن الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق شرعية من الخلوة والمصافحة وغير ذلك، وإنما الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، وما زال الخاطب رجلا أجنبيا وما زالت المخطوبة امرأة أجنبية، يجري عليهما ما يجري على الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، فالخطوبة لا تغير شيئا من هذه الأحكام، لكن إذا عقد عليها صارت زوجة له، صارت زوجة له. أما قبل ذلك فهي أجنبية عنه، فلو سأل هل يجوز لي أن أصافحها فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية. ولما قالت النسوة له: أمدد يدك لنبيعك يا رسول الله، فقال: أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. امرأة لا تحل له، كذلك لا يجوز أن يخلو به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كذلك لا يجوز أن يسافر معها بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرمه. إذا عرفنا هذا، وأن الخاطب ليس له أي حقوق، وأن المخطوبة لا ينبغي أن تمكن الخاطب من الخلوة بها، تبين لنا بذلك أن ما فعلته هذه الأخت من الخلوة بخطيبها أن هذا محرم شرعي، وأن هذا لا يجوز، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل. فإن كانت قد استغفرت ربها وتابت إليه فالحمد لله. وأما عن تحسين صورتها أمام أم الزوج وقد رأتهما، أنها تبذل قصارى جهدها في أنها تقول لها بأنه ما حصل شيء والحمد لله، وأنا أخطأت في هذا ولن أعاود خطأي، فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل فما عليها منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم أحمد من مصر تسأل سؤالا تقول: أنا طالبة علم جديدة من الله علي بالطلب، ولكن تضعف همتي في أوقات كثيرة، وأحاول صلاة القيام ولا أستطيع، فكيف لي أن أجحذ همتي على العبادة وطلب العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين. بأمور: أولها سؤال رب سبحانه وتعالى، الأمر الثاني باستحضار ثواب هذه الطاعات، الأمر الرابع بمطالعة سير الصالحين الذين كانوا يعبدون الله عز وجل العبادات العظيمة من قيام ليل وصيام نهار ومنافسة في الخيرات والطاعات. الأمر الذي بعد ذلك أن تخالط الصالحات، فإنه بمخالطة الصالحات يحصل الاقتداء، والإنسان قد يتأثر بقرينه، والقدوة العملية قد تؤثر في الإنسان أكثر بكثير من كثير من الأقوال. فعليك أن تسألي ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك، وخذي بهذه الأسباب التي ذكرت لك يحصل الخير إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم أحمد تقول: أخت تشكو بأن زوجها يضع ماله في بنوك ربوية ويضيع بعض الصلوات، فهل عليها إثم؟ كما لا يريدها أن ترتدي النقاب، فهل تطيعه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا زوج سوء الذي يضيع كثيرا من الصلوات، والذي يأكل الربا، والذي يرفض أن تتحجب امرأته، هذا زوج سوء. وأقول لأختي: إن صحيح في ترك كل هذه المحرمات، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فاطلب الطلاق، ولا ينبغي أن تواصلي وأن تعيشي مع رجل فاسق يفعل هذه المحرمات ويراودك على خلع الحجاب واحضري طاعته، فإنما الطاعة للزوج تكون في المعروف، ولا يحل لمخلوق أن يطيع مخلوقا في معصية الله سبحانه وتعالى. فضلا عن هذا أقول لك إن صحيح، إن لم ينتصح بهذا فاطلبي الطلاق، فإنه لا يحل لك أن تعيشي مع رجل يضيع الصلاة ويفرط فيها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فإنه يكفر بذلك، لكن لم يختلفوا في أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد، يسأل سؤالا طويلا حاصله: من الله علي بالاستقامة قريبا وترك المعاصي التي كنت أدمنتها من قبل، ولكن تراودني بين الحين والآخر خواطر سيئة ووساوس ضاق بها صدري، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك كما أسلفت، ولا أمل من أن تسأل الله عز وجل الثبات. سؤال الثبات سؤال مهم جدا، سأله الصالحون، سأله العلماء، سأله النجباء. سأل الله عز وجل الثبات، سأل الله عز وجل الثبات على الهداية. استشعر قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل الله عز وجل أن يقيمك حيث أحب. سأل الله سبحانه وتعالى أن لا يستعملك إلا في طاعته. فالدعاء الدعاء الدعاء باب عظيم جدا، باب عظيم، هو باب الأنبياء الذين ورجوا به أو منه إلى رب البريات سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وزكريا إذ نادى ربه، وهكذا. فالأنبياء شأنهم الدعاء، فعليك بالدعاء يا أخي أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الطاعات. وثانيا عليك بمطالعة سير الصالحين، فإنها من أعظم جنود الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا اطلع على سير الصالحين عرف قدره وعرف مكانته وعرف حاجته إلى هذه الطاعات، وعلم أن أقواما سبقوه إلى الله سبحانه وتعالى فحاول أن يقتدي بهم. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، وإن القدوة تؤثر. هذا عمر رضي الله عنه فاروق الأمة، ومع ذلك كم أثر فيه صديقية الصديق رضي الله عنه. نعم، أثر في عمر الصديق رضي الله عنه بقدوته ومنافسته إلى الخيرات وبسبقه إلى الطاعات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لأصحابه رضي الله عنهم وقد حثهم على النفقة، فقال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، ما سبقه أبدا، فقال: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيته فأتى بشطر ماله، ثم أتى أبو بكر بالمال ثم وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع عمر ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال: أبقيت لهم شطره يا رسول الله، أي أتيتك بالنصف وأبقيت النصف. وظن عمر رضي الله عنه أنه بذلك سيسبق أبا بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله، هذا مالي كله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر في نفسه: فقلت في نفسي: اليوم لن أسابقك بعد اليوم، لن أسابقك بعد اليوم. فدل هذا على أن عمر وهو فاروق الأمة والمولى والمحد كم تأثر بأبي بكر رضي الله عنه، كم تأثر حتى حاول أن ينافسه. وأما غير أبي بكر وعمر من صحابة رسول الله فقد حاولوا منافسة أبي بكر وعمر، ولقد كانوا يتحدثون بفضلهما، ثم إن الصحابة كانوا يقتدون بهما وينافسونهما في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فالقدوة عظيمة، ولهذا من كان عنده خلل أو كان عنده فطور أو كان عنده قلة عزيمة أو كان عنده شيء من هذا، ف فليطالع صيغ الصالحين فإن فيها من الخير الخير العظيم. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وأخي على طاعته وعلى الصراط المستقيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: ما هو القول الفصل في حديث خلق الله آدم على صورته؟ لأن بعض طلاب مصطفى العدوي يردون الحديث ويستدلون لقولهم بكلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه رد الحديث، وقالوا بأن تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية للحديث ما هو انتصار إلا لمذهب أحمد، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل، لأن تصحيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو انتصار لمذهب الحنابلة، هذا ما يقوله إلا جاهل، جاهل أولا بعقيدة السلف، وجاهل ثانيا بعلم الحديث. وهذه المدرسة ومدرسة العدوي وغيرها من المدارس الكثير، هذه المدارس لا تعتمد طريقة الأكابر وأهل العلم الأثبات من المحدثين في أحاديث العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول، فلم يطلعوا على كلام أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث، ففصلوا بين الحكم على هذه الأحاديث من جهة الإسناد وبين تلقي الأمة لها بالقبول واستدلال أهل السنة بها في مواجهة أهل البدع والأهواء، فسفه السلف وجهلوهم وحكموا على ما ذهبوا إليه وما استدلوا به بالبطلان. وطبعا لا أدعي أن هذا إنما هو حاصل في كل من درس هذه المدرسة، لكن الحمد لله من ترك هذه المدرسة وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، وأما من بقي هناك ويعلم زيغ الرجل وعدم سيري على طريقة الأكابر وعدم تدريسي العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة يقع في خلط عظيم بسبب هذا. وأقول: أما هذا الحديث من جهة لفظ صورته خلق الله آدم على صورته فهذا وارد في الصحيحين، وأما من جهة اللفظ الآخر على صورة الرحمن فقد صحح الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وصححه كذلك إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. وأما ما ذهب إليه ابن خزيمة من التضعيف فإنه معارض بمن هم أعلم منه بالحديث كأحمد وإسحاق، فهذا الحديث لم يصححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقط، وإنما صححه الأكابر المتقدمون في هذه الأمة كأحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، ولكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما ضعف هذا الحديث وتبعه من المعاصرين العلامة الألباني فهو محجوج بتصحيح من هم أكبر منه كأحمد وإسحاق. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي عن الاعتقاد في عود الضمير، هذا أيعود الضمير على الرحمن أم يعود الضمير على آدم؟ والذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يجهله أمثال هؤلاء الذين كما قلت يعتمدون على بعض الأسانيد والانتقاد الإسنادي دون النظر إلى الإسناد الأعظم وهو إسناد الأمة التي بها تلقت هذه الأحاديث وعارضوا بها أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن من السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى. فهل نصر شيخ الإسلام مذهب أحمد؟ وهل كان القول بعود الضمير إلى الرحمن مذهب أحمد رحمه الله تعالى فقط دون أئمة السلف؟ انظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، ولكن لما انتشرت الجهمية انظروا كيف يكون القول برد عود الضمير على الرحمن. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. ذكر ذلك شيخ الإسلام في نقض التأسيس. فدل هذا على أن الحديث في عودة الضمير إلى الرحمن على صورة الرحمن حديث صحيح صححه الأئمة الكبار. والأمر الثاني أنه من جهة الدلالة في عودة الضمير إلى الرحمن سبحانه وتعالى هذا الذي عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، ولم يكن في أهل القرون الثلاثة المفضلة من يقول بعود الضمير إلى آدم، وإنما الجميع يقول بعود الضمير إلى الرحمن، وإثبات الصورة ثابت في هذا النص وفي غيره من النصوص كنص الصحيحين في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. كل هذا مع نفي التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، فنقول في الصورة كما نقول في سائر الصفات نثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فبعد هذا الرد يتضح لنا أن من قال هذا الكلام الذي ذكره هذا الأخ كان جاهلا بأمرين: الأول بالصنعة الحديثية، والثاني بالاطلاع على كلام السلف. وأنا أنصح المشتغلين في هذا العلم بأن يتبعوا قواعد الكبار، فإن الكبار وهم محدثو هذه الأمة وأرباب الحديث فيها قد تلقوا أحاديث بالقبول في باب الاعتقاد مع أن أسانيدها غير مقبولة من جهة الإسناد المنقول، لكن الأمة قد تلقتها بالقبول وجعلت الأمة إسنادا أعظم من هذا الإسناد الذي يعرفه من طريق رجل أو من طريق رجلين، وهو طريق الأمة الأثبات، كحديث مجاهد رحمه الله تعالى في إثبات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وغيره من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فينبغي علينا أن نجزم بقبولها من جهتين: من الجهة الإسنادية حيث إسناد الأمة يكفي، ومن الجهة جهة المعنى حيث إن أهل السنة والجماعة قد استدلوا بهذه الأحاديث على المعتقد الذي استدلوا به عليها، ثم إنهم واجهوا أهل البدع والأهواء، فمن رد الاستدلال بهذه الأحاديث فقد رد على السلف قاطبة وقد جهل السلف. ومن الذي قال بصحة هذه الأحاديث والاستدلال بها؟ أهم قوم الذي راية لهم بعلم الحديث؟ كلا، بل هم قوم هم أئمة الحديث كأبي داود وكإسحاق وكأحمد رحمه الله وكعبد الله بن إمام أحمد وغير من أئمة السلف كما صحها حديث مجاهد. كل هؤلاء الأئمة الكبار بل وردوا على الجهمية الذين أنكروا مثل هذه الأحاديث. فهذه فائدة عظيمة قد أطلت الكلام فيها حتى يعي طالب العلم طالب علم الحديث أن الحديث المقبول هو الحديث الذي صح إسناده من قبل رواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وكذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول حتى إنه لا ينزل منزلة الحديث المتواتر كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم منهم الزركشي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الذين أشاروا إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ظهر رجل يدعي أن من قرأ آيات معينة على الماء سوف يرى في منامه من قام بسحره وحسده، فما توجيهكم للمسلمين تجاه أمثال هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، رجل دجال ساحر لا يستمع إليه ولا يجوز لأحد أن يفتح أذنيه له، والله أعلم. وكل هذا الكلام كلام باطل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم ياسمين، تقول: هل يجوز لي طلب الطلاق من زوج الذي أخرجني من شقة كنت أسكن فيها أنا وابنتي ليسكن فيها زوجته الثانية التي لها 3 أولاد، وأما أنا وبعد وفاة ابنتي أراد مني السكن عند أهلي في حظيرة للماشية على أن يقوم بتأجيرها من والدي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الزوج قد تزوج بامرأتين فينبغي أن يؤمن لكل واحدة مسكنا يليق بها وعليه، فلو رأى أن المصلحة أن تخرج من هذا السكن ويأتي لك بشقة أخرى مثل هذه الشقة تليق بك وبأبنائك وأولادك فلا ضير، وعليك أن تسمعي له وأن تطيع له ولا إشكال في ذلك، لكنه لا يجوز أن يملك زوجة من الزوجتين شقة دون الأخرى. أما أنه يسكن هذه في شقة والأخرى في شقة أخرى والشقتان متكافئتان تليقان بهما فليس لإحداهما أن ترد طلبه. هذا أمر يتعلق بالزوجة، وأمر آخر يتعلق بالزوج. نقول له من باب النصيحة، علامة خروج هذه المرأة من شقتها وقد سكنت فيها هي وأولادها، فخذ للثانية شقة تليق بها ودع هذا الصراع الذي قد يغر الصدور، وأنت تعلم أن التعدد أمره حساس وقد تتصرف التصرف الطبيعي لكن الغيرة قد تقلب هذا التصرف الطبيعي إلى غيره، فعلامة تدخل في هذه الصراعات. لكن على كل، لو أن هذا الزوج أخرج الزوجة الأولى من شقتها وأتى لها بما يكافئ هذه الشقة بنظيرها فالحمد لله، أما إذا كانت الشقة كما تقول هي أو كان المسكن كما تقول هي كان مسكنا رديئا فلا ينبغي للزوج أن يفعل هذا، بل عليه أن يأتي بشقة تصلح لسكناها ولأولادها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ جمال، يقول: هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملكه لأحد أبنائه ويحرم الزوجة وبقية الأبناء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جور كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن البشير لما أعطى بعض أولاده عطية دون الآخرين ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فإني لا أشهد على جور، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم جورا وظلما. فلا ينبغي لأحد من الآباء أن يفضل بعض الأبناء على بعض، وإنما لا يملك ابنا إلا إذا ملك الآخر مثله. أما من جهة النفقة على الأبناء فإن النفقة تتبع الحاجة، فإذا أنفق على هذا الولد أكثر من هذا الولد لحاجته إلى ذلك فهذا لا ضير فيه ولا إشكال، أما أن يملك ولدا دون آخر فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخصص بعض الأبناء دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله جورا فقال: اذهب فإني لا أشهد على جور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يجوز لأحد أن يترك أداء صلاة الفجر في الجماعة مع المسلمين في المساجد بحجة أن وقت الفجر غير صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل، ويسع هذا الرجل ما وسع المسلمين، فالحمد لله هذا الوقت الذي هو موجود في البلاد الإسلامية الآن وقت صحيح، فصل ولا توسوس ولا عبرة بهذه الأقوال التي تقول بأن هذه الأوقات متقدمة، لأنها مبنية على اجتهاد ضعيف، على اجتهاد ضعيف، والذي عليه عم المسلمين في بلدان المسلمين الاعتبار بهذه الأوقات، وإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، فهذا الوقت الموجود في مصر وفي السعودية وفي سائر البلدان وقت مشروع صحيح، والحمد لله فإن أهل الخبرة اجتهدوا في هذا الباب وقالوا لنا هذا، وعليه حتى لو بان الخطأ بعد ذلك في أن هذا الوقت متقدم فالحمد لله فالصلاة مقبولة، فإن الإنسان إذا اجتهد فصلى أو صام مجتهدا وأن الوقت قد دخل أو أن الوقت قد حان وبان خلاف ذلك بعد سنوات طوال فإنه لا يؤمر بالإعادة وصلاته وصيامه صحيح. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان قد اجتهد في وقت الفجر في جهة الصيام، فقد كان يأكل ويشرب حتى يتبين له خيط أبيض قد أحضره وخيط أسود قد أحضره أيضا، وكان يظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هما حبلان أسود وأبيض، فكان يأكل حتى يميز بينهما. ولا شك أن هذا دليل على أنه على أن هذا كان أكلا وإطعاما بعد دخول الوقت، ومع ذلك لما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذن لعريض، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيطين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، أي ضوء الفجر وظلمة الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالحمد لله الأمر في ذلك واسع، وأهل الخبرة وأهل الدراية قد اجتهدوا لنا في هذه الأوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والأمر موكول إليهم وهم ولاة أمورنا في ذلك، فليسعنا هذا ولا نشكك في صلاة المسلمين ولا في إمساكهم في الصيام، والله أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت زهراء تقول: هل يوجد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بين الظل والشمس؟ وإن ثبت فما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ورد نهي عن ذلك كما عند أحمد رحمه الله تعالى وعند ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والشمس وبالتالي عن النوم بين الظل والشمس، وقال ذلك مجلس الشيطان. لكن العلماء منهم من قال هذا للكراهة لأن هذا من باب الأدب والإرشاد، ومنهم من قال بأن هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس بين الظل وبين الشمس كما جاء عند البيهقي، فقالوا هذا الحديث ينسخ هذا الحديث. على كل الذي أجاب به العلماء كاللجنة الدائمة وغيرهم أن ذلك على وجه الكراهة، وأن الإنسان الأولى به ألا يجلس بين الظل وبين الشمس، يعني يكون نصفه في الظل ويكون نصفه الآخر في الشمس، بل إما أن يجلس في الشمس وإما أن يجلس في الظل، هذه هي السنة والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يحيى يقول: ما حكم ارتداء المرأة لفستان الزفاف الأبيض أمام الرجال الأجانب في يوم عرسها؟
الحمد لله رب العالمين، يتعلق بلبس الفستان الأبيض بالنسبة للعروس مسألتان: المسألة الأولى في حكم هذا اللباس الأبيض من الفستان في حد ذاته، فإن بعض الناس قد نهى عنه وقال هذا من باب التشبه بغير المسلمات، والذي أجاب العلماء به أن لبس الفستان الأبيض لم يعد من خصائص الكافرات وصار منتشرا، وبالتالي فإنه لا حرج ولا بأس أن تخص المرأة يوم زفافها بهذا اللباس الأبيض، فلا إشكال في ذلك، لأن النهي عن التشبه هو فيما يختص به الكفار، ولم يعد هذا الفستان مما تختص به الكافرات، ولهذا زال النهي. هذه المسألة الأولى. أما عن المسألة الثانية، فهل يجوز للمرأة أن تلبس الفستان الأبيض أمام الرجال؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك، لأن الأبيض زينة، ولا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب، لكن أن تلبس هذا الفستان عند النساء فالأمر في ذلك واسع، أما أن تظهر به أمام الرجال ومعلوم أنه فيه من الزينة ما فيه، بل قد تظهر بعض العورة منه، ف فإن هذا لا يجوز أمام الرجال. وننبه أخيرا أنه لو أن المرأة قد التزمت هذا الفستان أمام النساء فلا ينبغي أيضا أن تظهر المرأة المفاتن غير المعهودة، كأن تظهر شيئا من صدرها، هذا لا يجوز، أو تظهر جل ظهرها مثلا فإن هذا لا يجوز، أو يكون له الفتحات الطويلة من الجنب هذا أو ذاك، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تظهر للمرأة ما يترتب على إظهاره فتنة. هذا ما يتعلق تفصيلا فيما يختص بلبس الفستان الأبيض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ماليزيا من الأخ حمزة، هداه الله تعالى وأرشده، يقول: فضيلتك تفهم حديث إلا أن تروا كفرا بواحا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن رؤية الفعل، وليس شرطا أن يكون هذا الحاكم كافرا، فرؤية فعله من ارتكاب الكفر توجب السعي لإزالته والإنكار عليه بقدر المستطاع، وإلا ضاع الدين واستحلت الحرمات، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخي حمزة هداني الله وإياه للحق، إذا قلت بأني أخطأت في كذا ينبغي أن تصوبني بالأدلة الشرعية وبكلام العلماء، لا أن تصوبني بفهمك أنت الذي لا دليل عليه. هذه المسألة الأولى، فكنت أود أن تنقل لي كلاما لأهل العلم يبين خطأ فهمي حينما قلت لك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني إلا أن يكفر الحاكم، وليس مجرد رؤية قول فعل الكفر أو سماع قول الكفر، لأن الإنسان لا يكفر إذا قال الكفر أو فعل الكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما مجرد أن يقول كفرا أو أن يفعل كفرا فإنه لا يكون بذلك كافرا حتى تقام الحجة عليه، وإذا لم يكن كافرا فهو مسلم بيقين إسلامه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين وعليه. فلو صدر من الحاكم قول كفري أو فعل كفري فإنه لا يكفر بذلك حتى تقام عليه الحجة، وإذا لم يكفر فهو باق على كونه حاكما شرعيا. وأقول لأخي حمزة وفقني الله وإياه لكل خير، ماذا تقول في المأمون والواثق والمعتصم الذين قالوا الكفر الصراح الذي أجمعت عليه أمة الإسلام، وهو القول بخلق القرآن؟ أما قالوا بخلق القرآن والقول بخلق القرآن كفر بإجماع، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل أمر بالخروج عليهم لكونه رأى الكفر؟ بل إنهم أضافوا إلى هذا الكفر ابتلاء أهل السنة والجماعة وامتحان أهل السنة والجماعة، حتى قتلوا منهم من قتلوا كأحمد ابن نصر الخزاعي رحمه الله، ومحمد ابن نوح رحمه الله أو قد مات، وأبي نعيم، وهكذا. وفعلوا في أحمد ابن حنبل ما فعلوا من السجن والضرب والتعذيب وغير ذلك. فهل يا ترى أحمد رحمه الله تعالى لم يكن يراهم ولاة شرعيين؟ وراجع يا أخي هداك الله مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي أمام المأمون، وهو يخاطب المأمون بأنه أمير المؤمنين، فكيف يكون حاكما غير شرعي وليس أمير للمؤمنين؟ ويقول الكناني له: يا أمير المؤمنين. وكذلك المعتصم وكذلك الواثق. فلذا نقول لك هداك الله الذي يلزم هو أن يكفر الحاكم، أما مجرد قولة الكفر أو فعل الكفر فإن هذا لا يخرج الحاكم عن كونه سلطانا شرعيا، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا منه كفرا بواحا يكفر به، أي يصبح كافرا. بهذا اتضح الجواب عبر نقولات السلف، وحينئذ إذا أردت أن تخطئ فلا تخطئني أنا، وإنما خطئ أئمة السلف الذين عايشوا السلاطين الذين وقعوا في الكفر البواح، ومع ذلك لم يكفروهم لأنهم فرقوا بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ هاني، كشف الله تعالى همه وألهمه رشده. يقول: أشعر بضيق وتشتت في حياتي، فأحيانا أشعر بسعادة وإقبال على الطاعة، وأحيانا أشعر بكآبة وتقصير في العبادة والدعوة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك بما نصحت به إخوانك وأخواتك السابقين من أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله عز وجل الثبات، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من ذكره وطاعته، وأن يصاحب الصالحين، وأن يطلع على سيرهم، فذلك إن شاء الله من أنجع العلاج وأفضله. ثم استحضر يا أخي ما أعده الله عز وجل للصالحين، وما أعده الله عز وجل للمتقين، فقد جاء في الصحيحين أن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميد غمر من الأخ أبي بلال، يقول: شاب واقع فتاة في الحرام عياذا بالله تعالى، فحملت منه ثم تزوج بولي وشهود، فما حكم هذا الزواج ولمن ينسب هذا المولود؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نبين أن الصحيح أن الرجل إذا زنى بالمرأة فإنه لا يصح أن يعقد عليها مباشرة، وإنما لابد من أمرين: الأول براءة الرحم، والثاني التوبة الصادقة. الأول براءة الرحم، لأن هذه المرأة قد يكون زنى بها غيره، فلا بد من براءة الرحم. الأمر الثاني أنه لا بد من التوبة الصادقة حتى يمحى عنها وصف الزانية، وحتى يمحى عنه وصف الزاني. هذا فيما يتعلق بالنكاح، وعليه فلا يجوز أن يتزوج الزاني من زنى بها مباشرة مباشرة، هذا لا يجوز. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فيما يتعلق بنسب الولد، فيما يتعلق بنسب الولد، فجماهير أهل العلم على أن الولد إنما ينسب لأمه ولا ينسب لهذا الرجل، لا ينسب لهذا الرجل وإنما ينسب لأمه، لأن أمه هي أمه قطعا ويقينا. أما هل هذا الرجل هو أبوه؟ هذا ما لا يقين فيه، ولهذا ينسب لأمه، ويمكن أن يستعار له اسم من الأسماء ولا ينسب لهذا الرجل. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن المرأة إذا لم تكن ذات فراش يعني متزوجة، فزنى بها رجل ثم ادعى نسبة الولد وادعى الولد، فإنه ينسب له. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والأحوط في ذلك ما ذهبت إليه الجماهير. وعليه فإننا نقول في هذا الرجل الذي تزوج ينبغي أن تحصل الآن فرقة ثم عقد جديد يعقد عليها. وأما بالنسبة لنسبة الولد فإن كان قد نسب الولد إليه فهذا على قول شيخ الإسلام جائز ويكفي، والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عادل، يقول: هل نشر الفوائد والأحاديث النبوية على مواقع التواصل الاجتماعي يؤجر عليه المرء، أم لا بد من مواجهة الناس حتى ينال المرء الأجر؟
الحمد لله رب العالمين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانت مرئية أو كانت مسموعة أو كانت مقروءة فإنك تؤجر عليها إن شاء الله. فإن كان لديك صفحة تكتب عليها الفوائد، فوائد العلماء، وتتقيد بالفوائد المنتقات من العلماء الأكابر، فحينئذ لا بأس ولا حرج، وإن شاء الله أنت مأجور على نشر هذا، وهذا من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز التقديم للحصول على شقة من بنك التعمير والإسكان باسم الزوجة لأن الزوجة يمتلك شقة؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في هذا إلى القانون. إن كان القانون يسمح لزوجتك بالتقديم فقدم لها، وأما إذا كان لا يسمح طالما أن لديك شقة فإن هذا من التحايل ولا يجوز، فارجع في ذلك بارك الله فيك إلى القانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل يجب على المصلي الإتيان بركعة إذا نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهل يتغير الحكم إذا حدث ذلك في الصلاة السرية؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان مذهب هذا المأموم وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية خلف الإمام فإن عليه أن يأتي بركعة، وأما إذا كان مذهبه أنه لا تجب عليه القراءة في الجهرية فصلاته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطولي، يقول: من دخل المسجد مسبوقا فوجد أصحاب الصف يصلون بين السواري وفي المسجد متسع، فهل يدخل معهم أم ينشئ صفا جديدا ويصلي منفردا؟
الحمد لله رب العالمين، بل يدخل معهم في الصف ولا ينشئ صفا جديدا، وبعد الصلاة ينصحهم إن كان في المسجد متسع، إن كان في المسجد متسع ينصحهم أنهم لا يقطعون الصفوف بالسواري بل يبتعدون عنها، والصلاة بين السواري جائزة عند الحاجة، أما إذا لم تكن حاجة فلا ينبغي أن نقطع الصفوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: هل يجوز دعوة الفتيات المتبرجات في الشوارع، وهل من يصنع ذلك يكون معرضا نفسه للفتنة؟
الحمد لله رب العالمين، دعوة المسلمين والمسلمات أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا مما أمر الله عز وجل به، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن إن كان يترتب على دعوتك المتبرجات فتنة كأن تنظر إليهن وكأن يخشى عليك من ذلك فابتعد عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن كان يترتب على دعوتك فتنة إذا دعوت الفتيات في الطرقات فاترك هذا، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: ما هو الضابط في جمع نيتين أو أكثر في النوافل سواء في الصلاة أو الصيام، وكذلك في غسل الجنابة مع غسل الجمعة وغسل الجنابة مع غسل الحيض؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العبادتين بنية واحدة بشرطين: الشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد، الشرط الثاني ألا تراد كل عبادة لذاتها وعليه، فمن كان عنده غسل جنابة وغسل جمعة جمع بينهما بنية واحدة لتوافر الشرطين. كذلك إذا دخل المسجد فجمع بين سنة تحية المسجد وسنة الظهر فإن ذلك جائز، فإذا اتحدت العبادتان وكانتا من جنس واحد ولم ترد كل واحدة لذاتها صح الجمع بين النيات فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز للرجل أن يتبع الجنازة وهو لم يصلي عليها؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يتبع الجنازة ولو لم يصلي عليها وله أجر اتباع الجنازة، وأما أجر الصلاة فقد فاته، ولو أنه صلى على الجنازة على المقبرة فقد حصل له الجمع بين أجر الصلاة وأجر الجنازة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: أحد الخطباء وهو يتكلم عن صفات الله عز وجل أضاف لله تعالى صفة الحركة، فهل تثبت هذه الصفة لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. صفة الحركة من السلف من أثبتها، كما أثبتها الدارمي رحمه الله تعالى في رده على المرسي في كتابه النقد، وكذلك أثبتها حرب الكرماني رحمه الله تعالى، وقد نقل معتقده عن جماهير السلف من الأئمة الكبار كأحمد وإسحاق وغيرهما. فهؤلاء أثبتوا صفة الحركة، والمعنى أنه لما أثبتوا المجيء والنزول والإتيان فقالوا إنما هذا يكون من لازمه الحركة، وإن الحركة لتدل على الحياة. ومن أهل العلم من توقف في ذلك وقال: لا نثبت ولا ننفي، ونثبت المجيء والإتيان والنزول وغير ذلك، وأما لفظة الحركة فنتوقف فيها. فعلى كل الأمر في ذلك واسع، فمن أثبتها فله سلف، ومن توقف فيها فله سلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم محمد، تقول: هل يجوز إزالة شعر الجسم بالليزر؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ما لم يضر، فإن أضر بالبدن فلا يجوز، لكن إذا لم يضر فهذا جائز. وكذلك أيضا إذا لم يترتب على ذلك الاطلاع على العورات، كأن يقوم بعملية الإزالة رجل يزيل شعر امرأة، فإن هذا لا داعي له، فلا يجوز للمرأة أن تظهر عن عورتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يقع طلاق شارب المخدرات؟ وإذا اختلف الزوجان في لفظ الطلاق الذي صدر، فقول من يقدم مع صدور ذلك من هذا الزوج الشارب للخمر؟
الحمد لله رب العالمين. شارب المخدرات إن ذهب عقله ذهابا كاملا بحيث لا يعي ما يقول فهذا طلاق السكران، وطلاق السكران قد اختلف أهل العلم في وقوعه، والراجح أنه لا يقع. وإن أثم بسكره فهو آثم بسكره، لكن طلاقه لا يقع، وعليه فينظر. إذا كان طلاق هذا الرجل قد وقع حال سكره فإنه لا يقع الطلاق، أما إذا وقع في حال لم يكن فيها سكرانا فإن طلاقه يقع. فالعبرة إذن بوجود عقله أو بذهاب عقله، فإن كان عقله حاضرا وقع الطلاق، وإن لم يكن حاضرا لم يقع الطلاق. وأما عن مسألة القول قول من، إن كان عقله حاضرا فالقول قوله قضاء، أما من جهة الديانة فإن المرأة إن تيقنت أن هذا الزوج طلقها وهو حاضر الذهن لكنه لا يذكر الآن، عملت بما رأت، فإن كانت هذه الطلقة الثالثة لم تمكن الزوج منها. أما من جهة القضاء فالقول قول الزوج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف باء، يسأل يقول: امرأة كانت مشركة ومتزوجة من رجل مشرك وأنجبت منه ولدا، ثم من الله تعالى عليها بالإسلام وتركت الدين الباطل، وهي تحتاج إلى ضبط بعض المسائل. السؤال الأول شيخنا من هذه الأسئلة التي أرسلها يقول: هل ينفسخ زواج هذه المرأة التي أسلمت من زوجها الكافر بمجرد إسلامها، أم لا بد أن يطلقها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أسلمت المرأة تحت الكافر لم تحل له، قال الله سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا أسلمت المرأة انفسخ هذا النكاح، بمعنى أنه لا يحل لهذه المرأة أن تمكن هذا الرجل منها. هذا إذا أسلمت مباشرة فلا تمكن هذا الرجل منها، ثم إنها تنتظر العدة، فإذا حصل وأسلم هذا الزوج في العدة فهي زوجته، وإلا فإذا خرجت من العدة جاز لها أن تتزوج بأي رجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. المسألة الثانية التي أرسلها الأخ ألف باء من كفر الشيخ عن هذه المرأة، يقول: هل تعتد هذه المرأة التي أسلمت بحيضة واحدة تستبرئ بها أم بثلاث حيضات كالمطلقة؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها تعتد بثلاث حيض، وذهب بعضهم إلى أنها تعتد بحيضة واحدة فتستبرأ بحيضة واحدة، ولكن جاء قول الجمهور في ذلك هو الأقرب أنها تعتد بثلاث حيض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. المسألة الثالثة التي سألها الأخ ألف باء من كفر الشيخ عن هذه المرأة التي أسلمت، يقول: هل حضانة ولدها الرضيع تكون من حقها أم من حق زوجها الكافر؟ وهل إذا تزوجت تبقى الحضانة لها كذلك أم تنتقل لهذا الزوج المشرك؟
الحمد لله رب العالمين، الحضانة لصاحب الدين الإسلامي، فالمرأة هي صاحبة الدين وبالتالي تكون الحضانة لها ولا تنتقل عنها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليس لهذا الكافر ولاية على ولده، وبالتالي تكون الحضانة للمرأة هنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. المسألة الرابعة التي أرسلها الأخ ألف باء من كفر الشيخ عن هذه المرأة التي أسلمت، يقول: هل يجب عليها أن ترد لزوجها الكافر ما دفعه لها من مهر بعد إسلامها وانفساخ نكاحها منه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أسلمت المرأة من قوم كفار كان بينهم وبين المسلمين عهد، فإذا أسلمت المرأة وتركت زوجها وتزوجها غير هذا الزوج فإنه يدفع المهر للمرأة، والمرأة عليها أن ترد المهر لزوجها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. المسألة الخامسة التي أرسلها الأخ ألف باء من كفر الشيخ عن هذه المرأة التي أسلمت، يقول: إذا أرادت هذه المرأة أن تتزوج فمن يكون وليها في الزواج إذا كانت أسرتها كلها لا زالت على الشرك؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن في عصباتها من أسلم فإن السلطان ولي من لا ولي له، يزوجها السلطان المسلم، والسلطان المسلم ولي من لا ولي له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. المسألة الأخيرة التي أرسلها الأخ ألف باء من كفر الشيخ عن هذه المرأة التي أسلمت، يقول: نريد نصيحة منكم لهذه المرأة رجاء أن يربط الله تعالى بها على قلبها نظرا لما تحياه الآن من غربة وتضييق وضغط عليها بعد إسلامها.
الحمد لله رب العالمين، نقول لأختنا سائلين المولى سبحانه وتعالى لنثبتنا وإياها على الحق، نهنئها ونقول لها: احمد الله عز وجل أن أنقذك الله سبحانه وتعالى من الكفر، وأنقذك الله سبحانه وتعالى من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما أتى اليهودية وعرض عليه الإسلام ونطق بالشهادتين خرج النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فاحمد الله يا أختاه، فإن هذه أعظم نعمة، لا نقول من أعظم النعم، هذه أعظم نعمة على الإطلاق، أن هديت للإسلام، أن هديت للإسلام الذي يجب على كل أحد يعيش على وجه الأرض الآن أن يلتزمه وأن يعتنقه، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى الثقلين. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل وقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم. فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان متبعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاحمد الله يا أختاه أن صرت أختا لنا في الإسلام، فأسأل الله عز وجل أن يثيبك خيرا وأن يأجرك خيرا وأن يثبتك على طاعته. وأقول لأختي ثانية، أنا أعلم أن هذا قد يعرضك لكثير من المحن والابتلاءات، ولكن أثبتي وتحملي، ولك قدوة حسنة في المؤمنات المسلمات في سائر العصور اللواتي آمنا برسل الله وأنبيائه. تذكري امرأة فرعون حين تركت بلاطه، وحين تركت قصره، وحين تركت دنياه وآمنت برب العالمين، حتى ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تذكري تلك المرأة التي أرادت جوار ربها، لا جوار أعظم ملوك الأرض وأعظمهم جاها، ولكنه كان كافرا فلفظت هذا ورفضت هذا وأبت إلا أن تطيع ربها وأن تستقيم على دينها، والحمد لله. لك أسوة حسنة في سمية رضي الله عنها، تلك المرأة الصالحة التقية التي أسلمت ودافعت عن إسلامها واعتزت به ولم تقبل مساومة عليه، حتى تغيظ الكافر فضرب بحربة فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ذهبت سمية وذهب من قتلها، وبقي رضوان ربها سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على سمية وعلى أسرة سمية قائلا: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وأقول لأختي اصبري واحتسبي، بارك الله فيك، ولو نالك ما نالك من الأذى فما عند الله عز وجل خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: هناك مجموعة أشخاص يقومون بعمل جمعية، ويأخذ الفرد الذي يقوم بتجميع الأموال كل شهر نسمة دون أن يدفع شيئا على الإطلاق، فجميع الأفراد في الجمعية يدفعون نصيب هذا الشخص كأنهم يدفعون شهرا زائدا، فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وعلى ما يأخذ الرجل هذا المال؟ أهو أجرة على التنسيق بين الناس؟ لو أن رجلا قام على تجهيز جمعية موظفين، وقام على إدارتها وأخذ مالا مقابل ذلك، فلا بأس ولا حرج. فإن كان هذا المال مقابل الإدارة ومقابل التنسيق، يأخذ من هذا ومن ذاك ويعطي هذا ويعطي ذاك وفقط، وأخذ مالا على هذا وقد أعطت هذه الجماعة هذا المال له عن طيب نفس، فالذي أرى أنه لا حرج في ذلك. فإذا كان السؤال كما فهمته أنا، فالجواب كما ذكرته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ألمانيا من الأخ أبي همام، يقول: هل يجوز تعدد النيات في الصدقة، كأن أنوي الصدقة عن والدي الميت وفي نفس الوقت عن أولادي؟
الحمد لله رب العالمين، نرجو الخير إن شاء الله. إن تصدقت فنويت عن أقربائك الميتين وعن أولادك، نرجو لك الخير بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت جدة، تقول: هل يجوز لزوجي أن يعطيني تكاليف الحج كاملة من ماله هبة منه لي إذا كانت هناك زوجة أخرى، وهل يعد هذا من الظلم للزوجة الثانية وهي تعمل بوظيفة مرموقة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وافقت الزوجة الثانية على ذلك فالحمد لله، فلا غضاضة في ذلك ولا حرج. أما إذا لم توافق فالذي نرى أن الزوجة إن أعطاك نفقة الحج فينبغي أن يعوض الأخرى مثلها، لأن هذا الحج ليس واجبا عليه بل هو واجب عليك، ووجوبه عليك مع الاستطاعة، وإذا لم تحصل لك استطاعة فلا يجب عليك الحج، فيكون خروجك هنا ليس واجبا عليك، فإذا تطوع الزوج لك فهذا تطوع منه وليس واجبا عليه، وبالتالي فإذا ملكك مالا تحجين به ولا يجب عليك الحج وجب عليه أن يعوض الأخرى إلا أن ترضى، وإن نبل الأخلاق وحسن العشرة لا يقتضي أن ترضى الزوجة الثانية، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله سوف يبث هذا البرنامج في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المستمعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.